بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه لما تقرر عند العزيز براءة يوسف عليه الصلاة والسلام وأن امرأته هي التي أذنبت، قال لها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهذا رد فعله القولي. ثم التفت إلى يوسف وقال له: يوسف أعرض عن هذا. ثم التفت إلى زوجه وقال لها: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي مع هذه الآية وما معنى الإعراض وما معنى قول العزيز لزوجه واستغفري لذنبك، والفرق بين الخاطئ والمخطئ، وما هي المؤشرات والدلالات على قول العزيز وتصرفه هذا. يبقى هنالك أمر، وهو أن القرآن عندما خلد ذكر هذه المرأة بطريقة سلبية، هذا لا يعني أن هذا هو الغالب على النساء. فهنالك في التاريخ نساء فضليات خلد ذكرها القرآن وكذلك التاريخ، ومنهن على سبيل المثال حتى لا يفهم أن هذا النموذج السيء السلبي هو نموذج عام لسائر النساء. فمن ذلك خلد القرآن ذكر ملكة سبأ بلقيس، وهي من بنات قحطان، وكذلك خلد التاريخ ذكر زنوبية ملكة تدمر، وهي من العرب، وكذلك تماضر الخنساء شاعرة الرثاء الأولى، وكذلك خلد التاريخ خديجة رضي الله عنها وعائشة وأسماء أختها بنت أبي بكر، وهن من قريش، وكذلك خلد التاريخ كليوباترا ملكة مصر، وهي من بنات الرومان، وكذلك غيرهن كثير ممن حفظ التاريخ لهن الذكريات الجميلة الفخمة والمواقف والصور المشرقة. أما هذه المرأة القبطية امرأة العزيز التي يقال بأن اسمها زليخة، فإن التاريخ مع الأسف لم يروي عنها إلا هذا الموقف المشين وهذا الفعل السيء. بقي عندنا سؤال، قد يقول قائل: من خلال تصرف العزيز مع يوسف ومع امرأته في هذا الموقف الخطير، ما الذي جعله يتصرف بهذه الطريقة الضعيفة مع امرأته؟ لأنها ارتكبت جرما وفعلا شنيعا وكبيرا، وردود الأفعال تأتي بقدر الفعل. فذكر المفسرون والعلماء عدة أسباب وتوجيهات لأسباب تصرف العزيز بهذه الطريقة الضعيفة مع زوجه. قالوا: عدم معاقبة العزيز لامرأته عندما قال لها: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ما فعل لها شيئا، وبخها توبيخا يسيرا. قالوا: هذا يدل على أنه كان رجلا لا مروءة له وضعيف الشخصية والغيرة. استنبطوا من خلال هذا الفعل وهذا الإجراء وهذا التصرف هذا الأمر، وهذا له وجهة، وهذا يذكره كثير من المفسرين. وقالوا: لابد أن نرجع إلى الحقيقة وإلى بداية المشكلة، وهي أن العزيز هو السبب منذ البداية، وهذا الضرر كله جاء من جانبه ابتداء. وذكروا عدة تفاصيل وعدة مؤشرات، منها أنه هو الذي أتى بهذا الشاب وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وضع هذا الشاب الحمام الوديع بين مخالب هذه اللبوة الشرسة وهي زوجه، وقالوا كذلك هو الذي غرس هذه الشجرة بيده، أي يوسف عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وكذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقالوا أيضا هو الذي جلب يوسف وجعل له سلطانا في قصره عندما قال لها أكرمي مثواه، وقالوا أيضا أنه هو الذي سوغ ليوسف الدخول والخروج على امرأته حيثما شاء، عندما قال لها، عندما قال الله سبحانه وتعالى عنه وقال في بيتها، ذكر أنه في بيتها بمعنى أنه يدخل ويخرج كما يريد. والخلاصة، هذا هو التأويل الثاني والسبب الثاني، الاحتمال الثاني، بأن العزيز تصرف بهذه الطريقة الضعيفة، أن العزيز هو الذي هيأ الوقود لنار هذه الفتنة. السبب الثالث، قالوا البعض استنتج من جراء هذا التصرف الضعيف أن هذا الرجل أي العزيز كان عنده فساد الأخلاق، وعنده التطلع إلى النساء الأجنبيات كما هو حال زوجه، بمعنى أنهما ينطبق عليهما المثل والطيور على أشكالها تقع. وقالوا هنالك احتمال الرابع، لماذا تصرف العزيز بهذه الطريقة مع زوجه؟ قالوا هنالك احتمال بأن أسرة وزوجة أسرة زوجته كان لها شأن، فخاف العزيز من أسرتها، بذلك أثر على موقفه تجاهها، هذا كذلك احتمال. وقيل لأنها كانت بنت رجل عظيم في البلاد، وهذه كلها استنباطات ومؤشرات واستنتاجات من خلال سياق القصة، فخاف العزيز من هذا الرجل إذا تصرف معها تصرفا كبيرا أن يفسد قلب الملك على العزيز، فكان هذا التصرف الضعيف معها. ومن خلال سياق العديد من المواقف لهذا الرجل مع زوجته، يظهر لنا بأنها من عائلة قبطية مرموقة، لأنه ذكرنا مرارا أن هذه الطبقات المخملية وهذه المجتمعات المتحررة من القيود تكثر فيها مثل هذه الحالات، فجعل لهذا الأمر شأنا واعتبارا، فكانت النتيجة هذا التصرف معها لهذه الاحتمالات التي ذكرها أهل التفسير. بقي هنالك أمر، الذي يقرأ في كتب التفسير عن شخصية العزيز من خلال استقباله ليوسف، ومن خلال تصرفه مع يوسف، ومن خلال تصرفه مع زوجه، هنالك اتجاهان متضادان لأهل التفسير في هذه الشخصية، فهنالك اتجاه آخر ذهب بأن هذا الرجل هو رجل حكيم ورحيم ووقور وفطن وكيس وذكي، وعنده فراسة وعنده اتزان وعنده بعد نظر في المواقف، وأخذوا هذا التقييم من خلال قوله لامرأته عندما جاء يوسف أكرمي مثواه، قالوا هو تفرس بيوسف، وأن الذي قام به من خلال تصرفه مع زوجه هو التصرف المناسب. هذا توجه لبعض لعدد من المفسرين وموجود، ولهم وجهة في هذا الأمر. فقالوا ما حصل له من هذا الموقف هو فاجعة، وهي نكبة له حلت به وبأسرته، ولولا أنه عنده شيء من الذكاء والعقلانية والحكمة والصمت والصبر والتماسك لما استشار أحد الحكماء من أهلها حتى يشير عليه ماذا يفعل، فقال له إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وهذا ما حصل، ثم أخذ برأيه ورضي بالحكم، ثم تحرى الدقة والعدالة، وهذا يدل على كذلك رحمته وإنصافه مع يوسف لأنه غريب، حتى جعل يوسف وامرأته في هذه القضية سواء بسواء، ما فرق بينهما إلى آخر ذلك. فإذا عندنا اتجاهان، اتجاه من المفسرين رأى في تصرف هذا الرجل التصرف الضعيف أنه ضعيف الغيرة والشهامة والشجاعة والرجولة، وهذا له وجه من النظر. واتجاه آخر قالوا لا، هذا بسبب حكمته وفراسته وحسن تماسكه، وقاس ونظر للقضية من عدة اعتبارات، كان هذا التصرف الحكيم بالنسبة له. ولكن هنا نقول بالإمكان الجمع بين الرأيين والقولين والاتجاهين، بأن نقول لا يمنع أن يكون هذا الرجل عنده حكمة وفطنة وفراسة، ولا شك في ذلك، وإلا كيف مثل هذا الرجل يكون الرجل الثاني في تلك المملكة، مملكة مصر كانت حضارة قوية، هذا العزيز كان الرجل الثاني بمثابة رئيس الوزراء في حكومة الملك، فلا يمكن مثل هذه الشخصية يصل إلى هذه المرتبة إلا إذا كان عنده شيء من العقل والحكمة والفطنة والذكاء والفراسة. ولكن بسبب المجتمع المتحرر، وكانوا بعيدين عن التوحيد، كانوا وثنيين كما يذكر أهل التاريخ، وكان عندهم شيء من التحرر، وكانوا يقولون بأنهم من الهكسوس، لذلك عندهم ضعف في جانب الشرف والغيرة بسبب كفرهم وتحررهم المذموم في تلك المجتمعات. فكلا الاتجاهين له حظ من النظر بأنه لا يمنع أن يكون حكيما، وأن يكون كذلك في نفس الوقت قليل الغيرة. وهنا عندما قال لها واستغفري لذنبك في مثل هذا الموقف وفي مثل هذا المشهد، لزم أن نبين بأن المعاصي ثلاثة، المعاصي ثلاثة أنواع. نوع إذا ارتكبه صاحبه يجب أن يكون عليه الحد، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه من المعاصي التي يجب عليها الحد. والنوع الآخر الذي إذا ارتكبها صاحبها عليه كفارة بلا حد، كالجماع مثلا في نهار رمضان، هذا عليه كفارة، وحال الإحرام، إحرام الحج والعمرة، وكذلك الحنث في اليمين، حنث اليمين عليه كفارة ولكن ما عليه حد. وهنالك نوع ثالث من المعاصي لا كفارة ولا حد، لا كفارة فيه ولا حد، وهو ما الذي يتصرف مع صاحبه؟ التعزير، التعزير، كالسرقة فيما لا قطع فيه، لأن السرقة ربع دينار فصاعدا هو الذي فيه الحد، أما ما دون ذلك فهذا لا قطع فيه، فما الحكم؟ يعزر. وكذلك اليمين الغموس يعزر. النظر إلى أجنبية، المرأة الأجنبية ما فيه حد ولا فيه كفارة، فحكم ذلك هو التعزير، والتعزير يكون عن طريق ولي الأمر من خلال ما يراه مناسبا للردع، لردع مثل هذه المعاصي، أو مثلا محاولة ارتكاب الفاحشة والأخذ بأسبابها. هذا أيضا كما فعلت امرأة العزيز، امرأة العزيز تعزر على هذا الفعل، وكما فعلت كذلك إقامة الدعوة الباطلة على أهل الفضل والدين، مثل هذا الذنب وهذه المعصية كذلك يعزر. والتعزير أنواع، إما التشهير وإما السجن وإما الضرب وإما النفي وإما الربط، وحتى هنالك نوع من أنواع التعزير السب الذي لا فحش فيه، كما قال موسى لذلك الإسرائيلي الذي طلب منه أن يغيثه بهذا القبط الذي أراد أن يؤذيه، فقال له إنك لغوي مبين، هذا قالوا نوع من السب ولكن الذي لا فحش فيه. فالتعزير يكون من ولي الأمر أو من ينوب عنه بحسب الحال والمقام الذي يحقق الردع ويحقق الزجر لفعل هذه المعصية. وعموما عقاب المراودة هو الاستتابة مع التعزير، وهذا يكون بحسبه. الآن هنا فائدة يعني أخيرة وننتهي من هذه الآية، لماذا بعد أن علم وأيقن العزيز بذنب امرأته وأن يوسف بريء، لماذا أبقاه في القصر بعد هذه الحادثة؟ الأصل أنه يباعد بينهما، ولكن أبقاه قالوا للأسباب التالية: أولا ظهور كمال براءته لأنه بريء، فماذا يفعل معه؟ أبقاه. وثانيا قال علمه أنه أي عليه السلام يوسف عليه الصلاة والسلام على درجة عالية من الكمال والطهر والعفاف والنقاء، فلا يؤثر وجوده في دواعي المحرمات، لذلك تركه. وقيل لأنه لا يوجد أفضل منه يأتي منه على أهله وبيته، لأنه كان لديه العديد من المهام والخدمات في القصر. وقالوا رابعا أنه تركهم باب الستر على الفضيحة باستمرار بقائه في القصر، لأنه إذا أخرجه قد يتسرب الأمر ويبدأ الناس يتساءلون لماذا أخرجه، فمن باب الستر عن هذه الفضيحة. ولكن حصل الذي خشيه العزيز لاحقا كما سيأتي معنا. قالوا خامسا ليس من السهل على العزيز أن يتخلص من يوسف وقد ثبتت براءته، لأنه عنده كان شيء من العدل والإنصاف، فلديه من المهام والأعمال بالنسبة للعزيز نفسه أو للدولة يقوم بها بطريقة متقنة وحكيمة ودقيقة. فمثل هذا في زمن انعدم فيه أصحاب الكفاءة وأصحاب المهنية والحرفية في إتقان مهامهم وأعمالهم، فإنه تمسك به وما أخرجه. وقالوا سادسا وأخيرا كان العزيز ينتظر الوقت المناسب لتمر تلك الحادثة وينساها الناس وتنتهي بخفاء وتحت جنح الظلام، ثم بعد ذلك يقرر إبعاده حتى لا يبخس يوسف حقه، وكذلك حتى لا يشعر الناس بما حصل. هذا الذي توقفنا عنده بما يتعلق بهذه الآية. وكما اعتدنا أننا عندما ننتهي من كل آية من المعاني والوقفات والهدايات والفوائد نتعرف على هدايات عملية وفوائد تربوية وإيمانية وعقدية في الآية، هذا ما نتعرف عليه بعون الله تعالى في درس الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.